أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أولا، ما الذي يعني قوله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره؟ لعل الكلمة فيها معناها، يعني الإنسان كلما كفر بنعمة فقدها، فقد الاستفادة منها. أرأيت لو كنت تملك رصيدا ضخما في البنك ولكنك لا تعرف عنه شيئا، فهل تستفيد منه؟ كلا. الشكر هو معرفة النعمة والتلذذ بالنعمة وأداء حق النعمة. أما الإنسان الذي لا يشكر ربه ويكفر، كلما كفر بنعمة فقدها وفقد الاستفادة منها. وهكذا قتل الإنسان ما أكفره، وإذا كفر بكل النعم ففقد كلها. ثانيا، ربنا يقول ثم السبيل يسره. السبيل يسره بمعنى ربنا ألهم الإنسان الصراط المستقيم، ألهمه سبل الحياة. إذا أنت عندك خلق فاليوم ادرس كتاب واحد بين 150,000 كتاب كتب عن النملة، اقرأ كتاب واحد ثم لاحظ النملة كيف أن الله سبحانه وتعالى هدى هذه النملة إلى ما ينفعها وإلى ما يحفظ وجودها بالرغم من صغر حجمها. وكذلك اقرأ كتابا عن النحلة، كيف الله سبحانه وتعالى هداه سبل الذللا، وكيف أن هذه الحشرة الصغيرة كأنها عالم كبير جدا، مملكة كبيرة. وكذلك كل حي آخر. نحن أيضا ربنا سبحانه وتعالى هدانا السبيل، هدانا السبيل بالفطرة بالعقل، هدانا السبيل الأنبياء والأئمة ومن ثم الكتب والرسالات، يعني السبل التي ربنا سبحانه وتعالى هدانا إياها عبر آيات شتى، لم يصل إلى جزء من مستوى هذه الهداية أي حي آخر، من ملك إلى جن إلى بهائم إلى طيور إلى حيتان وإلى غيرها. ثم السبيل يسره، فالإنسان يكفر بعدما ربنا سبحانه وتعالى أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة وهداه إلى ذلك عبر هذه السبل المختلفة. هذا ما بقي من الحديث عن الليلة الماضية. وأما قوله سبحانه وتعالى كلا لما يقض ما أمر. فخلاصة هذه الكلمة حسب ما يبدو لي أنه بيان كيف الإنسان يتخلص من الكفر وبالتالي من القتل. من القتل يعني من إعدام قسم من وجوده بطريقة بسيطة، يقضي أما أمره، ما أمره الله يقضي. ربما الإنسان بداية حياته إذا قيل أنه أنت لازم تطبق هاي الرسالة العملية أو تطبق هذا القرآن أو هذه الروايات يهاب ذلك. أنا وين أدوان؟ لا يا أخي، أولا ربنا سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ترى ربنا إذا كان قايل لك صلاة الصبح صليها 10 ركعات كان صعب عليك، بس ركوع 20 صلاة الصبح، صلاة الظهر 4 عصر 4 0 يمكن تقرر، إذا صرت مريض يمكن تقعد. يعني الدين ميسر، شريعة سمحاء. وثم واحد عود، وأعظم من هذا وذاكر ربنا سبحانه وتعالى يعينه عليه، اللهم أعنا على أنفسنا كما أنت الصالحين على أنفسنا، يعيننا. فالأمور جدا بسيطة، بس شيء العظيم اللي من عندك أن تقرر عقد عزمات قلبك على أن تطبق الدين. مجرد أن قررت الله سبحانه وتعالى ييسرك السبيل. هذه نقطة مهمة. ثم ربنا يأمرنا بأن ننظر إلى الطعام. هنا كلمة تمهيدية أبين أنه هناك جاذبتان للإنسان، جاذبة ترفع به وجاذبة تهبط به، الإنسان بينهما. وكل جاذبة من هاتين الجاذبتين لها عواملها، لها قوتها في حياة الإنسان. اللي يترك الدنيا للآخرة الدنيا تضغط عليه، شهوته تضغط عليه، المجتمع يضغط عليه، والعكس كذلك. يعني الذين قتلوا في كربلاء فمنهم من استشهد ومنهم من هلك، أليس كذلك؟ بس بالتالي هؤلاء وهؤلاء دخلوا معركة، هذا استشهد في سبيل الله ودخل الجنة وأصبح سعيدا، وذاك هلك في سبيل الطاغوت وأدخل النار وإلى الأبد وعليه اللعنة أبد الآبدين. يعني بالتالي هم هذا وهم ذاك، اثنيناتهم دفعوا نفس الثمن. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك أيام نداولها بين الناس. لا تقول إذا أنا صرت متدين الدنيا تنقلب علي، العكس كذلك أيضا، إذا تركت الدين الدنيا تنقلب عليك. يعني الدنيا دار امتحان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، أي طريقة تكون لابد أن يكون هناك أشياء. هذه نقطة خلي في بالك، لا يوسوس إليك الشيطان أنه إذا تركت الدين، إذا تركت الدين المتدين يهجمون عليك، وإذا تركت الدنيا أهل الدنيا يهجمون عليك، فأنت ما عندك خلاص. لكن الفرق هنا السعادة وهناك الشقاء، الفرق هنا نصر الله وهناك ربنا لا ينصر الإنسان. هذا إذن الجاذبة اللي تجذبك إلى الأعلى والجاذبة اللي تنزلك إلى الأسفل كلتاهما قوتان رهيبتان في حياتك، بس اختار بينهما. لحظة الاختيار توكل على الله، واختيار الحق، اختيار الجاذبة الإلهية، الجاذبة اللي ترفعك. ولما تختار هذه الجاذبة اللي ترفعك الأمور تسهل عليك. ربما أقدر أقول لك في النقطة أن الجواذب المادية حتى من دون الاختيار واحد يوقع بها، يعني فد واحد ما يختار لا الجنة ولا النار، هو يسمى أهل وين؟ يسمى أهل النار. الإمام علي سلام الله عليه في خطبة الله: من لم ينفعه الحق أضره الباطل. يعني مو بالضرورة تختار الباطل، الباطل هو الاختيار للإنسان اللي يختار أو اللي ما يختار. ما دمت لم تختر ولم تقرر يعني راح ذاك الصوب والعياذ بالله. فالإيمان بحاجة إلى قرار، عزم، نية صادقة، بينما الكفر ممكن الاسترسال يجعل الإنسان كافرا وأعوذ بالله حتى من دون اختياره. الفرق بين الجاذبتين هذا الشيء المهم في حياة الإنسان. ما دام اختار جاذبة الإيمان والتعالي والسمو، فعليه أن يطور وسائل هذه الجاذبة. أنت اختاريت تركب طيارة تصعد مو شكل، أهلا بك، لكن هي بنزين مال الطيارة، هي وسائل الطيارة، قائد الطيارة. لا تكون أنه بعد كل شيء ما يحتاج. هي من جملة الأمور اللي الإنسان اللي يختار التعالي مهم عنده النظر، هذا عينك وهذا قلبك. العين طبعا نافذة القلب، نافذة الروح. من جملة الأمور أنه أشوف آيات الله، هذا وقودك. شلون سيارة بحاجة إلى وقود؟ أنت وأنت تريد تصعد إلى الإيمان الصادق، إلى العرفان، تحتاج إلى وقود، ووقودك النظر في آيات الله. النظر في آيات الله هذا يعطيك قوة، يعطيك عزيم، ويسهل لك التحليق إلى أبعد مجال. ربنا يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه. أم الأكل، الأكلات اللي الإنسان أمامه. شوفوا الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يخلينا مع أمور واقعية. يعني إذا ربنا كان قايل لك، قايل في القرآن: روح المتاحف شوف المتاحف شكو بيوتهم، بكل واحد يروح متحف، أو قال لك روح غسل بحار أعماق البحار، وكل واحد يقدر. الطعام هذا، هذا الطعام اللي يومية أنت تعالجه، ويومية أنت عندك شغل وياه. هذا قد تأكل بلا نظر، وقد تأكل مع النظر. والفرق هو شنو؟ فرق بسيط، أنه أعمل نظرك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الطعام شنو صار؟ أولا، بلا ماي ماكو حضارة، بلا ماي ماكو مدنية، بلا ماي ماكو عمران. ماي أساس، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الحياة مع الماء. أول شيء الماء، هذا الماء اللي يجيك. القرآن يشير إلينا المرة بعد الأخرى: يا جماعة روحوا شوفوا هاي السحب منين يجيب الماء، كم هو أطنان هذا المياه المتدفقة اللي تجي من السماء. في سورة الماضي قل ربنا فجاجة متواصل، ما يجي الماء يجي، سبحان الله، تملأ القمم والتلال والوديان، وتحت الأرض المنابع الأرضية. الله أكبر، شنو هذا الماء؟ حتى الإنسان يقول: كفى كفى، السيول يشوفوا شنو. فإنا أولا إنا صببنا الماء. أفضل شيء في الماء أن يجري، لو أن يجي من فوق أفضل شيء من فوق يجي. الماء اللي يجي من فوق، يعني واحد يوقف تحت الدوش مثلا افترض، أو ما أشبه الماء، هذا بفاتين فات ماء، هو الماء مطهر. وأنزل من السماء ماء طهورا، في آية أخرى نطهركم به، هذا طهور. بس وقت اللي من فوق يجي، جاذبية الأرض تساهم في قوة الماء، لأن هذا الماء لما ينزل عليك يودي الأوساخ بقوة، وأنت الآن بصراحة عندك بيدك صوندة مال ماي وطهر القاع هذا بطريقة أو من فوق صب، شوف الفرق كبير. الله يصب الماء صبا، الماء يصب من السماء. أولا الوهاد والتلال والجبال والبنايات كلها ماء. أنا مجرب في كثير من الأحيان أماكن اللي عمران مدن، سبحان الله الماء لما يجي حتى يدخل قريب بيتك قريب غرفة النوم مالك، الله يعجب ويا الماء الهواء القوي يجيب منا ومناك. فهو شئت أم أبيت يسيطر على الساحة من جميع الجهات. صببنا الماء صبا، بالإضافة إلى النيتروجين والمواد الأخرى التي تختلط بالماء، وحينما تنزل الأرض تصبح أكثر فائدة من الماء الآخر. صببنا الماء صبا، لعل كلمة صبا هنا يعني صبا متواصلا كما قال في آية أخرى ثجاجة. لو كانت الأرض صلدة صفاء، أرض يعني حجر صفاء ملساء وهو المجمسي، لكن الأرض الله هيئها بحيث تستقبل هذه الإخوان. هسه روح أقرأ في بعض الدراسات أنه شلون الأرض تتهيأ لماء السماء، هذا بحث عميق. ثم شققنا الأرض شقا، استوعبت الأرض هذه الأمطار الغزيرة التي نزلت من السماء، فأنبتنا فيها حبا. منا نوجاي ربنا يبين أنواع الطعام اللي نستفيد منه في الأرض. شوفوا التدرج القرآني عجيب، تدرج. أولا ربنا يقول أنبتنا حبا، حب أكثر غذاء أهل الأرض بالحب، حبوبات يعني لو حنطة لو شعير لو رز لو أمور أخرى مشابهة، حب ذرة أكثر طعام أهل الأرض هذا، وأنفعها للإنسان لأنه في الحب في مواد الجسم تقريبا يصعب عليه أن يعيش من دونها، وهو في نفس الوقت ضد الأكسدة ضد السرطان. يعني قلت للدكتور أنا ما أريد أكل خبز أو تمن، قال لا هذا الجسم يحتاج الجسم إلى هذا الشيء، مو فقط للشبع، مواد اللي بيه. أول شيء حب، وبعد وعنبا، ثاني عنب. العنب في الحقيقة فوائد كثيرة جدا، وكما قرأنا في حديث سابق الإمام قال أفضل فاكهتكم العنب، وفي بعض الروايات العناب، ويبدو للعنب لأنه العنب به كثير من فوائد الجسم، سواء وهي رطبة أو بعد ما تتحول للزبيب وتستفيد الإنسان من طول فترة السنة. وعنبا، شنو القضب؟ وقضبا، بعد عنب يأتي القضب. قضب مجموعة من الثمرات الأرضية، نبتات الأرض يعني باذنجان، شجر، طماطة، ملفوف و ما أشبه من هذني اللي واحد يأخذ. سبحان الله تبين من هذا التسلسل أن هذه فيه فوائد كثيرة جدا. يعني هذا الباذنجان اللي إحنا على حال نأكله ونلتذي بس ما نعرف فوائده، هذا يسمى اليوم النبتة السوداء، فيه فوائد عظيمة ومنها تصفية عروق القلب وفوائد أخرى. وبالتالي والشجر فيه فوائد كثيرة جدا، والملفوف أيضا فيه فوائد أنواعه الخمسة ست أنواع كلها فيه فوائد، ومنها ضد الأكسدة ويعني ضد السرطان. وبعد هذا وزيتونا ونخلا أشجار، كأنه رتبة الأشجار بعد رتبة هذه. وسبحان الله اليوم بحوث زراعية شتى من أجل تحويل الأشجار إلى نبتات مفيدة، ما أدري نجحوا وما نجحوا، أنا الآن مو في، كانوا يريدون التفاح يسووا نبتة، يقولون إذا سووا نبتة واجد أحسن من هذه الشجرة حسب مصلحتهم. ونجي على الشجرات، أهم من أهم الأشجار الزيتون، الزيتون في صبغ للآكلين، وزيتون في فوائد عديدة، والنخل نخل زيتون، سبحان الله. تقارب بين هاتين الشجرتين، بين شجرة الزيتون والنخل، غريب في عادات والسنن والأنظمة لهاتين، شيء غريب. زيتون كل السنة واحد يستفيد من عنده وفيه كثير من الفوائد، وكذلك التمر كل السنة بالإضافة إلى الرطب اليوم. ثم ماذا؟ ثم بقية الأشجار وحدائق غلبة. ربنا هنا حينما يتكلم عن الحدائق، وقد سبق أن بينت لكم الحديقة يعني معناه مكان محدق، يعني بساتين، باعتبار حدقة يعني الجدران المحيطة بمنطقة زراعية، وحدائق غلبة. الغلب تعددت التفاسير فيها، ولكن أنا من آية قرآنية وهي قول سبحانه وتعالى وجنات ألفافا أستفيد الغلب هي الأشجار المتقاربة التي تتغالب للوصول إلى أشعة الشمس. يعني إذا شجرة واحدة في الصحراء ما تصعد، تصعد مكان معين، بس نفس الشجرة في حديقة عندهم تنافس مع بعضهم في جنوب. وأنا شفت في بعض الغابات شجرة صغيرة ولكن صعد نفسها إلى الأشجار القديمة 30 متر حتى تستفيد من أشعة الشمس تتغالب. هذا لعله التفسير الأقوى. وحدائق غلبة وفاكهة، هذه الحدائق فيها فائدتان، الفائدة الأولى الفواكه، والفائدة الثانية الأكسجين والمنظر وتلطيف الهواء وإلى آخره. يبدو أن فوائد الحدائق غير الثمار أعظم من الثمار نفسها، لذلك القرآن بعد الزيتون والنخل ما قال وفاكهة، قال وحدائق غلبة ثم قال وفاكهة وأبا، لأنه نحن بحاجة إلى الغابات ونحاجة إلى الأشجار غير المثمرة كما نحتاج إلى الأشجار المثمرة. ومن ليس من الصحيح أنه نخضع الأشجار ما دامت ما بها ثمرة، لأن هذه الأشجار قد تكون أنفع للإنسان حتى من الأشجار المثمرة. إذا خشبها، أكسجينها، منظرها، عشرات الأمور، ومنها والله العالم استمطار السماء. المنطقة اللي فيها أشجار تستمطر السماء، السماء لما هذه السحب تتحرك من فوق هذه المنطقة تمطر، وهذه في السنة إلهية بأن الله جعل رابطة بين المطر من السماء وبين الأشجار في الأرض، وكأنها تدعو الله أو تستغيث حتى المطر ينزل عليها. طبعا هناك نظام علماء الزراعة يبينون أنه هذه الأشجار تتبخر، وهذه الأبخرة تساهم في توقيف السحب وإنزال الأمطار منها. سبحان الله، سبحان الله الذي وين إحنا، وين هالنظام اللي يحكم العالم. وفاكهة، وفاكهة كلها، والأب شنو؟ الأب، كلمة الأب يعني الشيء اللي يرجع إليه المرة بعد الأخرى، يعني نقطعه وسدود يطلع، نقطعه وسدود يطلع، وهذا معناته الأمور مثل جات وما جات اللي على الأرض. الله فاكهة يعطيك إليه وإليه ناكلها، والآب يخليه للأنعام متاعا لكم ولأنعامكم. وسبحان الله ما أدريش عجب بعض العرب ومنهم من كان في سدة الخلافة كان عندهم مشكلة ويا الآب، يعني ما يعرفون معنى الآب. وبعضهم سئلوا في روايات عديدة في هذا، لعل الله يوفقنا أقرأ بعض هذه الروايات، أنه ليش ما عرفوا كلمة الأب. وفي رواية أستفيد منها أن الإمام استفاد من السياق في معرفة الأب، قال خب الأب أنتوا تستفيد، الفاكهة أنتوا والأب الأنعام، يعني مو سياق، وفاكهة وأبا. ثم ربنا قال شنو؟ متاعا لكم ولأنعامكم. قالوا الأب علف الحيوانات، سمي بذلك أن الحيوان يعود إليه. أنا هذه المعلومات أخذها من الفلاحين مزارعين، بعضهم أقرأها في الكتب. سبحان الله، الحيوان لما يرعى في منطقة خضراء، نفترض الخرفان، هذا الشاة لما ترعى متاكل كل النبتة، تقضم شوي وتطلع تروح. ثم سبحان الله تعطي من رجيعها سماد نفس النبتة اللي أكلت منها. لذلك إذا فد منطقة بيها مزرعة وبيها أرض خضراء وما بها شياه، ما بها حيوانات ترعى، تنتهي تتلف مع الزمن. ربنا خلى هذا قانون. لذلك تروح الشاة بعدين ترجع نفس المكان، لأن هي ما أكلت الكل، أكلت قسم من عنده. أن الأب هو الكلأ والمرعى، وأن قوله تعالى وفاكهة وأباء اعتداد من الله تعالى بإنعامه على خلقه بما غذاهم به وخلقهم له ولأنعامهم مما تحيي أنفسهم وتقوم به أجسادهم. في القرآن الكريم يقول وفاكهة، أنا استفيد من رواية من المؤمنين أنه بطريقة ما بين العلاقة بين قوله وفاكهة وأبا وبين قوله متاعا لكم ولأنعامكم. في رواية أخرى حتى ما أتذكر، فالفاكهة لكم والأب لأنعامكم. هذه هي المجموعة من الآيات التي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن ننظر إلى طعامنا. وفي بعض الروايات تأويل لهذه الكلمة فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني التأويل شنو؟ فلينظر الإنسان إلى علمه، هذا ممن يأخذه، لأنه العلم أيضا نوع من تغذية، نوع من ما يعيش الإنسان عليه. فكما على الإنسان أن ينظر إلى الطعام، فعليه أن ينظر إلى علمه أيضا ممن يأخذه. وكلمة أخيرة، النظر إلى الطعام إلى أبعاد كثيرة، مو فقط للاهتداء بالطعام إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما أيضا لاختيار أفضل الطعام وعدم تناول الطعام الذي لا ينفع. وهذا بحثه طويل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.